بسم الله العليم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الوكالة في عن الإمام. نعم
قالوا شيء عن الامتحان؟
لا ما قالوا. قالوا لك شيء أنت؟
قالوا في الدروس الأخرى أنه نسوي امتحانات مجزأة أو
ما قالوا ما حتكلم معي بس تكلموا عن بخبرك وخدمتك أنا وانت اللي شو بدك تسوي لك بدك اياه بدل ما يتكلموا معي. الوكالة عن الإمام صلوات الله تعالى عليه، طبعا هذا البحث حقه أن يطرح في مسألة دلالات الأوصاف على التوفيق أو لا. تدروا أنه في بحث الرجال وبحث رجال الدرائي ما شئت فعبر، عندنا أحد الأبحاث بيهتم فيها الرجاليين وحتى الدرائيين يهتمون في هذا البحث أنه هل بعض الألفاظ أمارة المدح أمارة التوثيق أو مشاكل ذلك. مثلا أحد الكلمات التي وقع الكلام فيها تدل على التوثيق أو لا، إذا قيل فلان وكيل يعبر هكذا عن بعض الأصحاب في كتب الرجال يقال وكيل. شيخ العلامة الحلي معروف عنه أنه كان يرى أن هذه أمارة الوثاقة، يعني كل من عبر عنه بأنه وكيل للإمام فهو ماذا؟ فيكون ثقة حينئذ. ينبغي لنا في هذا البحث أن يحرر محل النزاع. أغلب الكلمات التي تطرح ما حررت محل النزاع قبل الورود في هذا البحث، أنه هل الوكالة أمارة الوثاقة أم أن الوكالة ليست أمارة الوثاقة. لا أشكال بأن الوكالة تارة تكون وكالة لإمام له سلطان له حاكمية في الإسلام، ومرة لإمام ليس له حاكمية وسلطان. شو الفرق بينهما؟ الفرق بين الإمام الذي له حاكمية وسلطان أن هذا الإمام عادة مضطر للتعامل مع من؟ مع كل الناس، ومش هو الذي يفرض أن فلان قاضي وفلان كذا. قد يكون في ناس هم قضاة سابقا، قد يكون فلان له عشيرة كبيرة أو مثلا له وضعية اجتماعية معينة أو مشاكل ذلك. بعض الأحيان المعصوم عندما يوكل شخصا يتعامل مع أشخاص يتعامل في ضمن حكومة ضمن نظام حكومة، مرة نتعامل لا ضمن أغراض ماذا وما منه متسلط اليد. أنا ما أتصور أحد من العلماء يدعي لنا بأنه كل من جعله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكيل فوافقه. ما أتصور هذا. ما أتصور أحد يدعي بأنه كل من جعله الإمام الحسن وكيل فوافقه. ما أتصور هذه الدعوة موجودة. أنه أهل البيت هؤلاء إمام الحسن وأمير المؤمنين عليهما السلام كانوا مضطرين في فترة من حياتهم التعامل حتى مع شريح القاضي أن يكون ماذا؟ أن يكون قاضيا في الكوفة، باعتبار أنه هذا له مكانة سابقة ومشاكل ذلك، ولم يظهر منه شيء شر أو مشاكل حتى واحد يعزله، فيضطر الإمام يتعامل معه بلحاظ ماذا؟ بلحاظ وضعيته الاجتماعية الموجودة. ما في واحد بعض الأحيان أنه ماذا؟ أن ينزع وكالة من شخص مثلا أو مشاكل ذلك. العلاقة بالظروف، قديش أنت مقبوليتك، تدري أنك أنت بس تجي على سلطان معين ليس باليعني أنك أنت مبسوط اليد مطلقا. فيش واحد إسا إلا على الإمام المهدي بس يجي إن شاء الله تعالى تكون مبسوطية يده مبسوطة بسطا مطلقا، ولا ما في إمام لعله كانت يده ماذا مبسوطة بذلك البسط المطلق حتى يقال إن أمير المؤمنين عليه السلام عندما نهاهم عن صلاة التراويح قيل وسنة عمره مثلا فعلا بل أنت هذا أمير المؤمنين وعم بيحاجوا بماذا بوسنة عمره. كيف الإمام الحسن تعاملوا مع الإمام الحسن ليعتبروه لا أقل هم يعتبرون الإمام الحسن صلوات الله عليه أنه صحابة درجة ثانية، يعني إذا كان أمير المؤمنين درجة أولى فإمام الحسن يعتبر ماذا من الصغار الصحابة مو من كبار الصحابة فعلا. فهؤلاء الأئمة الذين اضطروا للتعامل مع الواقع الإسلامي الموجود مش نتولوا الحكم من بدء الحياة الإسلام. ما في واحد ما أتصور في عالم من العلماء يدعي بأن وكيل لأمير المؤمنين فهو ثقة. لذلك نحن نقول أصحاب الخلص لأمير المؤمنين، لا نقول كل أصحابه ماذا كانوا خلصا فعلا. لقاتلوا مع أمير المؤمنين كانوا جماعة، مش كلهم شيعة بمعنى العقادي، كانوا شيعة بمعنى السياسي أنه هذا خليفة المسلمين. نحن نقاتل مع مين؟ مع خليفة المسلمين، مش أنه نحن نقاتل مع شخص، مش أنه كما يدعي بعضهم بأنه قتل أهل شو الكوفة شيعة علي بن أبي طالب إذن الذي قتلوا الحسين هم الشيعة. الجهل هذا بعد، هذا الجهل هذا. يعني أكيد أمير المؤمنين عندما خاطبهم يا أشباه الرجال ما كان عم بيخاطب شيعة مؤمنين، يقول لهم يا أشباه الرجال ولا رجال عقول أطفال وعقول حلم أطفال وعقول ربات الحجال. كان عم بيتكلم مع مين؟ عم بيتكلم مع هؤلاء الموجودين أمامه، هن مفروض بتعبيرهم شيعة، لكن هؤلاء مو شيعة بذاك المعنى. أولئك شيعة بمعنى أنه نحن مع الخليفة، لذلك حتى الخوارج لطيفة هذه قاتلوا مع الإمام الحسن.
شيعة؟
خوارج قاتلوا مع الحسن ضد معاوية. إيه بلي شو يعني؟ خوارج لأنه ما عندهم مشكلة مع مين، هن مشكلتهم مع أمير المؤمنين، ما عندهم مشكلة مع الحسن وعندهم مشكلة مع معاوية. هم قال يقال بأنهم كانوا أحد أقسام جيش الإمام الحسن هو كان مجموعة من الخوارج. فهناك مجموعة من الناس هي مع الخليفة مع السلطان، منها مع مين؟ منها معك كعقيدة أو مشاكل ذلك، وأنت مضطر للتعامل مع هؤلاء الناس في كثير من الأحيان. ما تاخذوا المجتمع الإسلامي مجتمع عقدي بحيث أنه كل ما تعامل الإمام مع شخص من هؤلاء الأشخاص لابد أن يدل على الوكالة والرضا ومشاكل ذلك. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وآله كان له وكيل في الزكاة فلان معروف، ولم نسميه فعلا الآن في المقام، كان وكيله في جب الزكاة. هل هذا يعني أنه كان من الوكلاء المأمونين الفقاة العدول وما شاء؟ ما أصور أحد يلتزم بهذا.
حتى العلماء الحلي يفصل
بين ما ذكره العلماء الحلي هذه النقطة. أصور هذا ينبغي أن يكون محل النزاع. وهو ولا مرة ادعى بأن شخص وكيل أمير المؤمنين فهو ثقة، ولا مرة قالها. غالبا هذه وكالة، عندما نقول أمارة الوفاقة يعني إمام من مضطر للتعامل مع الكل، هو اختار شخصا بعينه كما هو حال أئمة من زمن مثلا إمام الحسين صلوات الله عليه فنازلا، حيث أن الأئمة لم يكونوا مبسوطي اليد، ما كان عندهم سلطان أو عندهم دولة أو عندهم حاكمية أو مشاكل ذلك، فاضطروا للتعامل مع بعض الأشخاص. وإلا إمام الحسن حط رئيس جنده كان من هو؟ مو عبيد الله بن عباس، وذاك هو الذي شو اسمه خرج بالجيش وشو اسمه. لا، ما المقصود، مقصود أنه هؤلاء الأئمة الذين ما كانوا مضطرين للتعامل مع كل الناس وانتقوا شخصا للتعامل معه، هذا هو الذي نتكلم عنه أمارة الوثاقة أو ليس أمارة للوثاقة في المقام. وهذا الذي تعامل معه الإمام بتعامل خاص على قسمين: مرة الإمام يسلطه على أمور الفتية، يعني يجعله وكيلا عاما في أمور الدين والقضاء والإرجاع الناس إليه في الرواية ومشاكل ذلك، بحيث يكون مقصد للشيعة في أخذ الدين والدنيا، يعني الخمس والدين شو اسمه تسليم الخمس، هي خمس دين بالنتيجة كذلك، بس أنه يعني ليس فقط في الأمور المالية، في أمور مالية وفي أمور دينية أيضا. مرة الإمام يوكل شخصا ماذا؟ لا بس بأمور ماذا؟ جزئية مالية، مثل وكيل فضيعته كوكيله ماذا؟ على ضيعته، أو وكيله في الشراء بعض قيم، كان يسموه تلك الأيام قيم، يعني واحد يقيم أموره صلوات الله تعالى عليه فعلا، يشتري أغراضه، يذهب إلى السوق يبيع له، يشتري له مشاكل هذه المسائل. أيضا أنا لا أتصور أن هناك عالما يدعي بأن لا أتصور، بس إلا ما تجد لك واحد، يعني لا أتصور أنه عالم واحد يقول أنه هذا وكيل جعله الإمام في أمور الدين والدنيا، وآخر شيء واحد يقول ماذا هذا مش دليل على وثاقته. استبعد أنا على كل حال، سفيد لما تلاقي لك واحد يقول هذا كذا، بس استبعد أنا هذا، لا أجلك عن هذا، أنه واحد إمام نصبه وكيلا في الدين والدنيا ومرجع في الفتوى ونقل الأحكام الشرعية، هو آخر شيء ماذا؟ أنه غير محرز الوثاقة من الإمام عليه السلام. يعني صور واحد يقول علي بن مهزجار لم يكن ثقة كبيرة يا أخي شوي، يعني هذا الذي كان تراسل الشيعة الإمام الجواد والإمام الهادي، كان تراسل الشيعة تراسل الأئمة عن طريقه، صور واحد يقول علي بن مهزجار مو ثقة، شلون هذا؟ أحكام الشرعية كلها كان يكتبها هو وتصله الرسائل له هو، ويخبر الشيعة ماذا يفعلون، ماذا يرتكبون، وماذا عليكم، ماذا ليس عليكم. علي بن مهزجار واحد، هل يحتمل شخص عاقل أن يقول بأن هذا الشخص يمكن أن يكون حتى لو كان فاسقا فاجرا أو غير ضابط أو كذاب تعمد الكذب أو مشاكل ذلك؟ ما أتصور أيضا في المقام أنه الوكالة في أمور في الأمور العامة العلاقة بالفتية أو مشاكل ذلك تكون ليست أمارة الوفاقة، لابد أن تكون أمارة الوفاقة. يبقى عندنا الأمور الوكالة في الأمور، طبعا كمان في قسم، هي أمور جزئية خاصة، يعني الإمام وكل فلان مرة واحدة، يعني وكلت فقط أن تشتري لي هذه الأمة، مثل ورد بعض الروايات أنه اشتري لي أمة الفلانية من السوق، اشتري لي كذا، افعل لي كذا، بس مرة واحدة، لم يرد عنوان أنه صار وكيلا، لا مرة واحدة وكله ماذا؟ مورد جزئي محدد. أيضا هذا بعيد جدا أنه واحد يقول ماذا؟ أنه أمارة الوفاقة. أنا أتصور أن محل النزاع ينبغي أن يصب على هذا: شخص وكله الإمام وكالة عامة في شأن من شؤون المالية الدنيوية، مثل أمر ضيعة، مثل أمر جباية بعض الأمور أو ذهاب في التجارة أو مشاكل ذلك، يكون عند الإمام ماذا؟ وكيلا عاما في جملة من الأمور المالية أو مشاكل ذلك فعلا. إلا حتى يمكن الخمس واحد يقول هذا دين هذا بالنتيجة، بس حتى إذا بس مجرد أن يأتي بالخمس هذا أمر، قد واحد يقول ماذا أمور مالية، من أمور ماذا؟ نقل فتية، ليست هي أمور من نقل الفتية في المقام فعلا في المقام. لذلك نحن قلنا أن الذي ينبغي أن يكون موضع لحل النزاع هو أن الإمام لو وكل الإمام ولم يكن مبسوط اليد شخصا في أموره بسموه الشرعية غير الشرعية فعلا، في الأمور غير الشرعية فعلا وكل شخصا، أما الأمور الشرعية الدينية صعب أن واحد لا يقول بالوثاقة، بس افترضنا قد واحد تجدون شخصا لا يقول بالوثاقة في هذه الموارد. هنا العلماء قالوا إنه صدق عنوان الوكيل على شخص ماذا؟ أمارة الوثاقة في المقام. بعبارة واضحة، الوكالة في الأمور العادية، في الأمور التي يبتلى بها الأئمة عليهم السلام، يعني بالأمور بالموارد العادية ما عندهم أي ضرورة لتوكيل شخص، هو اختار الإمام ابتداء هذا الشخص فوكل شخصا في أمور عامة مثل جباية الأخماس أو أمر ضيعة من الضياع أو قرية من القرى أو مشاكل ذلك، هل هذه الوكالة تدل على الوثاقة أو لا تدل على الوثاقة فعلا؟ هنا السيد الخوئي معروف عنه أنه يقول ماذا؟ بأنها لا تدل على الوثاقة. عندك في الكتاب قال الشيخ سبحاني قال بأنه إذا كان متكرر منه الوكالة مو، وش قال هو أول عبارة؟ شو قال سبحاني أول عبارة؟ ما حد عنده الكتاب؟ مالي. قال هو لعله أنه إذا كان متكرر منه الوكالة أكثر من مرة فدل على الوثاقة. ضيع الكتاب أنت؟ على كل حال سيد الخوي معروف عنه أنه يقول بأن الوكالة ليست أمارة على الوثاقة، وذكر لذلك أدلة ثلاثة أو شواهد ثلاثة لإثبات بأن الوكالة تدل على الوثاقة. الدليل الأول هو ما يذكر في الفقه من أنه هل شرط صحة الوكالة أن يكون الوكيل عادلا؟ هل لك أن توكل كذابا في أمر ضيعتك أو لا؟ يجوز شرعا، فإن الوكالة في الأمور المالية ليس من شرطها ماذا؟ العدالة فعلا، فدعوى أن الوكالة أمارة الوثاقة لا ملازمة شرعية فيها. اثنين، أن العقلاء وإن كانوا تأملوا معي نقطة مهمة، في أمورنا المالية نوكل بخصوص من له وثاقة في الأمور المالية، لكن لا تلازم بين شخص وثقة في أموره المالية وبين ماذا؟ كونه متعمدا للكذب. قد تجد شخصا يتعمد الكذب وليس له ماذا؟ تلك العدالة والوثاقة ومشاكل ذلك، لكن في الأمور المالية يكون ماذا؟ منضبطا فعلا، وقد تجد العكس كمان الحمد لله رب العالمين. فإذا العقلاء في أموره المالية يوكلون خصوص الموثوق بأمانته، إلا أن الوثوق بأمانة شخص لا تلازم الوثوق من كل الجهات، قد أكون أنا أثق بك من جهة الماليات لكن ما بأخذ عنك دين، لا أخذ عنك ماذا؟ ثقة، لأنه أنت ما عندك علم، ما عندك ضبط في الأمور الدينية، أو ما عندك خبرة في الأمور الدينية، أو ما عندك مثلا وثاقة في الأمور الدينية، قد تروي روايات عجيبة غريبة في بعض الأحيان في المقام. فالوكالة تدل على الوثاقة في أموره، في أقوال الرجل الوكيل بالأقوال المتعلقة بالأمور المالية، ولا تدل به الوثوق بكل ما قاله فعلا في المقام. والنقطة الثالثة ذكروها هي أن الأئمة قد وكلوا أناس معروفين كذابين مثل حليب بن حمزة البطائني. في عندنا نحن هلأ بكتاب الغيبة للطوسي في عندنا مجموعة اسمها ماذا؟ الوكلاء المذمومون. كيف تقولون بأن الوكالة تدل على الوثاقة مع أنه شو؟ هناك عندنا جملة من الوكلاء جمع أسماءهم الشيخ أبو جعفر الطوسي في كتابه الغيبة تحت عنوان الوكلاء المذمومون فعلا، منهم علي بن أبي حمزة البطائني وكيل الإمام القاضم سنين متعددة فعلا. هذا بصير ضدنا، هذا مش معنا، هذا عم تأشكل، هذا عم تدافع عن الإشكال، هذا عم تدفع عن الإشكال. مش إيه مقصودي بأنه أنت على خبرك شو مقصودي أنا بالضبط. فإذا هذه الثلاث أشكالات المطروحة في المقام، إذا الإشكال الأول أنه الوكالة لا يشترط في صحتها العدالة، فكيف تقولون بأن الوكيل لابد أن يكون عدلا؟ الإشكال الثاني أن الوكالة إذا دلت على شيء تدل على أني أثق بك بالأمور المالية ولا تدل على أني أثق بك بكل شيء. الإشكال الثالث أن الإمام قد وكل أشخاصا كذابين فعلا. جواب عن هذه الإشكالات هذه الإشكالات. بس أنا مش مقتنع بهذه الإشكالات. يمكن واحد يجاوب عن ثلاث إشكالات هذه في المقام. أول جواب أن العدالة ليست شرطا معكم حق. العدالة ليست شرطا فقهيا، لكن العدالة شرط عقلائي. العدالة شرط عقلائي في المقام. وإلا أي شخص يعرف أنه شخص معين فاسق فاجر غير ثقة غير مأمون ويوكله في أموره ثم يسرقه، شو بيقولوا لك؟
يلام.
إذا أنت وكلت واحد هو فاسق شو بيسوي؟ بيكون حق عليك ولا حق عليه؟ مو بقول جيت الدب لكرمك، ها؟ ما يقول لك هكذا حق عليه. صحيح نحن لا ندعي ملازمة فقهية أو ملازمة شرعية ما بين الوكالة والعدالة، نحن ندعي ملازمة ماذا؟ عقلائية، أن الوكيل لابد أن يكون أمينا. إن قلت طب خب أمين، لكنه أمين في الأمور المالية وليس أمينا من كل الجهات. أقول لك وحياتك مولانا، اللي بيكذب ما بيكذب بشيء لا يكذب بكل شيء في أمور ماذا؟ هو ليش واحد لا يكذب بالأمور المالية؟ شو السبب في ذلك يعني؟ يعني هو العقل الإنسان مقسم بهالطريقة أنه أنا بالأمور المالية ما أكذب بغير أكذب. تقول لي مرة كنا بجلسة عم نطرح هذه المسألة، فأحد الإخوان قال أنا هكذا، أنا ما بكذب بالأمور المالية لكن بالأمور العادية ماذا أكذب. عم ينقض علي. كان قلت له، رديت عليه وسألته سؤال، قلت له أنت عندما تكذب في الأمور العادية يلزم من ذلك ضرر الآخرين أو لا؟ يعني أنت تكذب، شو يعني تكذب بالأمور العادية؟ انت غايه ما تكذب امور عاديه، ما هي؟ نايم؟ لا فايق. شو تغديت؟ والله ما تغديت اليوم. بدك تقول شو تغديت؟ انا بامورك ما متعلقه باضرار الاخرين. لكن اذا الانسان عقله هو بالنتيجه قبح عقلي، هذا اذا الانسان يرى من عقله قبحه لأذية الآخرين ومشاكل ذلك سواء في الأمور المالية أو في غيرها من الأمور. نحن تعشوا مشكلتنا، هذه أحد الأبحاث المهمة في كتاب شو اسمه، عندما يستدلون على حرمة الكذب بالأدلة الأربعة، واقعا هل العقل يدرك قبح الكذب مطلقا؟ عندنا تعليلان. بعضهم قال ماذا؟ العقل يدرك قبح الكذب من جهة أنه إيهام لخلاف الواقع. إجا عقلي شو قال لهم؟ عقلي قال لهم شو المشكلة؟ أوهمت خلاف الواقع، شو القبيح في المسألة؟ إذا أني كنت نايم أو ما كنتش نايم شو أثرت على حياتك؟ شو أثرت على حياتك؟ إذا أنا أكلت كباب أو أكلت رز، أنت شو بتغير بحياتك أنت؟ قلش بس شو تغير في عندك؟ شو وين في قبح؟ أنه إذا سألتني ماذا أكلت قلت لك أكلت المجدرة وأنا كنت أكل كباب، شو أثرت حياتك؟ إذا كل شو أكلت بالعراق قلت لك والله ما أكلت شيء كنت جوعان كل الوقت فعلا، ولا مرة أكلت كباب، شو أثرت حياتك فعلا؟ وين القبح في أنه إيهام خلاف الواقع؟ لذلك جملة من العلماء قالوا قبح الكذب من جهة إضرار بالآخرين. ومن هنا وقع المشكلة عن بعض العلماء، هل هناك دليل واضح على حرمة الكذب في الصغائر أو لا؟ خصوصا بعض الروايات ورد فيها ماذا؟ أنه لا يخلو إنسان من كذب في هذه الصغائر. شو الصغائر يعني نقصد يعني؟ ما في ضرر، ما في أي ضرر على الآخرين. جيب لك روايات أخرى كمان غير أخرى. هذه الروايات، هذه النقطة، أنه هل في انصراف في هذه الروايات أو لا؟ الكذب الذي يدري، هذه ليش بتشوف أنت المؤمن هلا ما بيكذب بأمور إذا كان يلتزم الضرر على الآخرين، لكن قد تجده ماذا؟ يكذب بأمور ماذا متعلقة بشخصيته.
غير حال
التقية. ليش قلت حال التقية؟ غير حال التقية. ولا شيء، واحد نايم اتصلت بالتليفون، كم واحد قال لك لا فاي مش نايم كان نايم؟ كم مرة صارت معك؟ قل لي كم مرة صارت؟ وين في تقية؟ شو خايفك تروح تقتله؟ كم مرة صايرة؟ ولا هو كله مش مؤمنين. تسامح سببه هذا، التسامح ما هو سببه؟ أنا بقول لك سببه أنه لا يرى لنفسي أنه عم ضرك أنا، بخلاف ما لو كان الأمر ماذا؟ مضر بالآخرين. الواعز الأساسي العقلي، هذه النقطة بتخلي الناس، حتى لو قلنا بحرمة الكذب مطلقا، حتى لو قلنا أن الكذب حرام مطلقا، نجد رغم ذلك أن المكلفين عادة يتجنبون الكذب عندما يصل الحد إلى ضرر الآخرين، ولا تراهم عندهم احتراز، بديش أقول يكذبون بس ما عندهم ذاك التحرز. لا تجدهم متحرزين من عدم الكذب في صورة ماذا؟ عدم استلزام الكذب الإضرار بالآخرين، تجد يتسامحون فيه عندما لا يكون هناك إضرار بالآخرين. سبب في ذلك شو هو؟ أن العقل عندما يدرك قبح الكذب يدرك قبح الكذب هذا. لذلك إذا واحد أدرك أنه إضرار، إذا واحد عقله العملي حاكم عليه أنه لا يخون بالأموال، أن لا يخون بالدين أولى إذا لم يكن مساوي. فإذا كنت أحرزت أن هذا ثقة في الأموال قطعا هو ثقة في الدين، ولو واحد يوقعك لا يوقعك في أضرار دنيوية يوقعك في أضرار دينية، يعني من هذا في المقام؟ يعني هل الخائن في الدين يصعب عليه أن يخون في المال؟ شو الكلام هذا؟ هل هناك في الخارج من يكذب في أمور الدين على إمامه لكن بيحافظ له على أمواله؟ قال لك أنا بخاف على أموالك بس عن الدين بضل نكذب عليك. يمكن وجوده، ما عندي مشكلة، لكن له احتمال عقلي وكلامنا بالظهور. كلمة وكيل يعني هذا مأمور عند الإمام في الدين والدنيا، مو أنه متعمد لك. لك أنا بخونك عند الإمام، أنا بخونك بالدين بس أنا في الدنيا ما خونك. أنا ما شو الملازمات العقلية هذه؟ مش بيبعد الأموال، عن نعتبره وكيل عام، عن نعتبره وكيل عام بأمور المال، عن نعتبره ماذا في ضيعة، هذا ينسب للإمام يقال وكيل الإمام. ما عم نتكلم عن شخص، عم نتكلم عن شخص مثل حاجب الإمام، عم نتكلم هذه الأوصاف، هذا وكيل للإمام عليه السلام، مو شخص وكلته في شغلة. أما النقد، هذه أحطف شيء، أما النقد هذه بتأكيدك في المقام الذي ذكرت أنت، قلت لك ليش أنه لنا مش علينا، أو علينا مش لنا، علينا إذا كنا نريد أن نستدل على عدم دلالة الوكالة. أما النقد بعلي بأبي حمزة البطائني وأمثاله في المقام، هذه لنا مو علينا مولانا. ليش؟ لأن علي بأبي حمزة البطائني عندما كان وكيلا كانت الشيعة ماذا؟ من هب ودب تذهب إليه، وعندما بان كذبه شو سووا؟ صار كالكلب المنطوط. لذلك الإمام الهادي يصدر منه بيان لكي ماذا؟ يقول هذا كذاب. يصدر منه بيان لكي يقال شلمغاني، الحسين بن روح يصدر منه بيان لكي يقول ماذا؟ شلمغاني كذاب في المقام. مقصودي بأنه حال كونه وكيلا شو كانت الشيعة تتعامل معه؟ وكيل بكل ما كان. لكن عندما انتقد الدين وش صارت بعد ذلك؟ صار الشيعة بعد ذلك يرون أنه لابد من شو؟ من اجتنابه فعلا في المقام. بارك الله بك. فإذا لا يمكن لك أن تنقد علينا بأن شخص بعد ذلك انتقدت الوكالة. نحن لم نقل الوكالة أمارة العصمة، نحن قلنا حال كونه وكيلا لابد أن يكون ماذا؟ موضع ثقة. لكن إذا خان ترتفع وكالته، إمام يرفع وكالته مباشرة، لا يبقي وكالته حال كونه ماذا؟ خائنا. ومما يؤيد ذلك ما ورد في خبر هذا ذكر الشيخ السبحاني، قال شككت في أمر حاجز، هي رواية فيها سند، فيها إشكال سندي، فيها حسن، رواية مروية في كتاب الكافي، فيها الحسن بن عبد الحميد مهمل في كتب الرجال، قال شككت في أمر حاجز فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر، العسكر يعني الهادي والعسكري بسامراء، فخرج إلي يعني كتبوا لي توقيع، ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا، ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا، رد ما معك إلى حاجز بن يزيد. هذه الرواية ظاهرة بماذا؟ بأن هذا الرجل حاجز وكيلنا، فإذا هو شو؟ ليس فيهم شك. رواية أخرى لطيفة جدا تفت لي نظري دائما، رواية سندها لا بأس به وإن كان في آخره في شو اسمه؟ في شخص إسا في كلام بوثاقته وعدم وثاقته، بس أنه اسمه خالد بن نجيح الجوان، روى عنه صفوان بن يحيى، فهو أمارة الوثاقة على بعض المباني. فإذا قبلنا هذا المبنى أنه من روى عنه صفوان بن يحيى هو ثقة، تكون هذه الرواية معتبرة السند. تأملوا معها دلالة الرواية بس. قال لي أبو الحسن يعني القاضم عليه السلام، عم بيقول لمين؟ لخالد بن نجيح الجوان، ما يقولون في المفضل بن عمر؟ شو يقولوا فيه؟ قال قلت أهل الكوفة، يعني عم بيقول له أهل الكوفة شو عم بيقولوا عن المفضل بن عمر؟ ماذا يقولون؟ المفضل بن عمر سكن بالكوفة. قال قلت يقولون فيه هبه يهوديا أو نصرانيا، إيه شو فرق عندك؟ وهو يقوم بأمر صاحبكم، وهو شو؟ يقوم بأمر صاحبكم، يعني هو وكيل هذا، حتى لو كان يهودي ونصراني مضطرين ماذا نحن أن نسكت عنه؟ لأنه ماذا؟ أنه يقوم بأمر صاحبنا. قال القاضي عليه السلام ويلهم ما أخبث ما أنزلوه، ما عندي كذلك وما لي فيهم مثله، هو أحسن منهم كلهم. قال كم مقام. هذا هو هذه المجرم. هذه هي دلالات الوكالة، هذا أصل البحث في دلالات الوكالة. طبعا الكاتب عندكم قلنا شو كاتب عندك أنت، حدا يقرأ لي عبارة الأولى بس. بدي يقول
تكون أمارة على كونه أمينا في الأمور المالية، وأين هو من كونه عادلا ثقة ضابطا. نعم، إذا كان الرجل وكيلا من جانب الإمام
إيه بالي هذه العبارة. أن إذا كان وكيل فترة طويلة جدا واعتبرها ماذا؟ حتى في الأمور المالية اعتبرها ماذا؟ أمارة البطاقة. فلان عم يفصل هو بين وكيل طويل المدة ووكيل ماذا؟ قصير المدة. وكلامه لا بأس في أحد الأمارات هذا بالنتيجة. بس من باب الإشارة في المقام عندنا بحث أيضا وكلاء السفراء، هل يدل على الوثاقة أو يدل على الوثاقة فعلا؟ بالي السفراء عندهم هنا أو تعال عبر هذا التعبير آخر، السفراء شو اسمه؟ كان في تلك الأيام السفراء تردهم توقيعات كثيرة من الشيعة، حتى إذا واحد كان بده يسافر للحج بعض الأحيان يبعث رسالة للوكيل للحسين بن روح أو العمري أو أبو للعمري عثمان أو للسمري ومشاكل ذلك، يبعثوا له رسائل ويسألوهم عن ماذا، أنه بطلع الحج ولا بطلعش على الحج، يقول له طلع أنت ما تطلع على الحج ومشاكل ذلك فعلا. تفاصيل صغيرة حتى، يعني كان واحد عنده مشكل مع زوجته يقول له بعت له رسالة وطلقها ولا ما طلقهاش، كمان بعض الأحيان قد توصل هذه المسألة موجودة فعلا بعض الأحيان، وقال شو تسوي فيها هذه فعلا، بتصير يعني أحسن العائلات بتصير. فإذا مش هون النقطة العلمية، كان دائما أبدا كان عندهم علاقة مع الإمام عن طريق شوفوا الشيعة يعني قديش هن عندهم دائما بيبعثوا رسائل بأدنى التفاصيل شو نسوي فعلا، فكانوا بتفاصيلهم الدينية وغير الدينية يبعثون رسائل للإمام. في دعوة تأتي قريبة من دعوة الوكالة، هي شو تقال؟ يقال هكذا، أنه إذا كان شخص خرج له توقيع، شخص خرج له توقيع والشيعة تداولت هذا التوقيع بحيث أن الشيعة ماذا طلب أن هذا التوقيع حقا صدق، مثل توقيعات عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، توقيعات مشهورة بين الطائفة ومشاكل ذلك بحيث أنه كانت تتناقل بين الطائفة بكثرة، قبول الطائفة توقيعات شخص من الأشخاص أمارت ماذا؟ أمارت أنه هذا ثقة عندهم، قبلوا ماذا؟ قوله أن يكون بابا لنقل الأحاديث عن السفراء الأئمة عليهم السلام. عبارة الشيخ الطوسي أقرأ لكم عبارة أبو جعفر الطوسي يقول هكذا بالغيبة
في
نفس السفراء أخذ عن السفراء أقرأ لك العبارة، قال وقد كان في زمن السفراء بدنا نوثقهم بعد ناقصنا كمان إحنا بالي ها ما في دليل على وثقتهم اللي ما في دليل على وثقت حسين بالروح شوفوا العبارة أقرأ لكم العبارة، يقول وقد كان في زمان السفراء، وقد كان وين؟ في زمان السفراء المحمودين أقوام فقاة ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل. هي عبارة أبو جعفر الطوسي، قد كان في زمان السفراء في مجموعة من الناس كان تردهم ماذا؟ توقيعات، منهم أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي ومنهم أحمد بن إسحاق وجماعة خرج التوقيع في مدحهم، روى أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي محمد الرازي قال كنت وأحمد بن أبي عبد الله بالعسكر فورد علينا رسول من قبل الرجل، فقال أحمد بن إسحاق الأشعري إبرام الهمداني وأحمد بن محمد بن إسحاق بن حمزة بن يسع فقاطون. هذه العبارة حاول بعضهم أن يستفيد منها قاعدة رجالية، كل من ورده توقيع ثقة، قاعدة رجالية جديدة هذه، كل من وردت له توقيع ثقة. هي الدعوة بالي، هاي الدعوة ها؟ كل من ورده توقيع لا 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 ورده توقيع بأي سؤال سألت طلق زوجتي ولا لا، قال لي طلقها وردت توقيع، نقلت لأن سألت توقيع ماذا أمرت أني ماذا أني ثقة نوع من الوكالة هذا في المقام
يعني
إيه بالي. نحن أنا أقول هكذا تأملوا معي بس أنا أقول هذه العبارة: إذا كان التوقيع متناقلا بين الطائفة من دون نكير فهذا أمر على صدق ناقله، كما هو الحال بالنسبة للتوقيع التي ينقلها إسحاق بن يعقوب شيخ الكليني. يعني مرة بيكون التوقيع قبلته الطائفة، قبلت الطائفة أن تأخذ، تعتبرت ماذا؟ أن هذا واقع من توقيع الإمام وتناقلته بينهم. مثل هذه التوقيعات إيه؟ قد واحد يقول هذه أمارة الوثاقة، لأن تلك الأيام أيام السفارة مو مثل هذه الأيام الوكالات. هلأ الأيام هذه الموكل لا يعرف من وكل فعلا هذه الأيام. فتلك الأيام كانت أمر التوقيع ما أنه أمر سهل، ما أنه أمر أن يصدر توقيع لشخص أنه أمر ماذا بالسهل جدا فعلا. فأنا يصدر لتوقيع والطائفة تقبل مني هذا التوقيع وتقول أقول لهم عندي توقيعات، مثل أقول لكم توقيعات انتشرت في الطائفة واستنبط منها أحكام شرعية ومشاكل ذلك، هذا يدل على أنه أنا مرضي عند الطائفة، يقبلون أن يكونوا بابا للباب الإمام صلوات الله تعالى عليه. من لا يمكن نعم لا أمر أن توقيع، لأنه نأخذ قرينتين الأولى خطورة الموقف في تلك الأيام. لاحظوا تلك الأيام قديش خطر أمر أنه واحد يجي توقيع من الإمام، هذه تروح فيها رقاب، هذه بيصير فيها قتل، هذه قديش في توقيع. والنقطة الثانية ماذا تكون؟ أنه مقبولة عند الطائفة، قبلت هذا التوقيع، أخذته وتناقلته وانتشر بينها مثل هذا التوقيع. هذه ممكن واحد يجعلها أمارة الوثاقة، أما واحد يقول مطلق التوقيع أمارة الوثاقة، هذه تحتاج إلى تأمل كبير فعلا. هذا تمام الكلام بالقاعدة، قاعدة الوكالة فعلا أمارة الوثاقة، باعتبار هذا أول يوم بعد التعطيلات، فلي لا بأس كاف هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.